إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فند مقالة الحلولية من أصحاب الحلول الفاسد، وكذلك ما كان من تفنيده لأمر الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد الفاسد، وفند كلام ابن عربي وابن سبعين والفاجر التلمساني، وكذلك ما كان يتكلم به ابن الفارض وغير هؤلاء من الاتحادية، وفيما يذهبون إليه من وحدة الوجود وغير ذلك، قال رحمه الله: وأما كفرهم بالمعبود، فإذا كان لهم في بعض المخلوقات هوى فقد يعبدونه بشبهة الحلول أو الاتحاد الفاسد، مثل من يعبد الصور الجميلة ويقول هذا مظهر الجمال، أو يعبد الملك المطاع الجبار ويقول هو مظهر الجلال أو مظهر رباني ونحو ذلك. وليس في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق، لكن يشبه ما فيه الحق من جهة، إذ كلاهما بالله ومن الله وأنه لله، ولهذا يسوي بينهما أهل الحلول والاتحاد المطلق كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فهؤلاء الاتحاديات والحلولية الذين يخصونه ببعض المصنوعات التي ليس فيها عبادة وإثابة هم فرع على أولئك، ليس معهم من الحق شيء ولا شبهة حق، كما مع أولئك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين، ولكن مع هؤلاء قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقول الدجال أنا ربكم ونحو ذلك. فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين، ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات، والكونيات عامة لا اختصاص فيها، فلهذا كان هؤلاء أدخل في الاتحاد والحلول المطلق منهم في المعين اعتقادا وقولا، وإن كانوا من جهة الحال والهوى يخصون بعض الأعيان كما هو الواقع لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية، وسنتكلم عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. قال: وإنما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب، أي تخليط وخلط، أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول بحق، فنبهت على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم، فإذا علم حقيقة هذه الأمور علم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الباطل ضد الحق، والله هو الحق المبين. والحق له معنيان، أحدهما الوجود الثابت، والثاني المقصود النافع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث ضعيف. قال: فالحق له معنيان، أحدهما الوجود الثابت، والثاني المقصود النافع. والباطل نوعان أيضا، أحدهما المعدوم، وهذا بضد الوجود الثابت في أحد معنيي الحق، والباطل نوعان أيضا، أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه، يصح بصحته ويبطل ببطلانه. فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك، وهو الكذب. فهذا أول نوعي الباطل وهو المعدوم، وأما الثاني فما ليس بنافع ولا مفيد، وهذا ما يقابل النوع الثاني من نوعي الحق وهو المقصود النافع. فالحق له معنيان، الوجود الثابت والمقصود النافع، والباطل نوعان، المعدوم وما ليس بنافع ولا مفيد، كقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح، إلا فإنهن من الحق. فالذي يصح من هذا الحديث: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، وأما فإنهن من الحق فلم تثبت. وقوله عن عمر رضي الله عنه: إن هذا رجل لا يحب الباطل، وهذا رواه أحمد والطبراني بنحوه كما قال الهيثمي. ما ليس بنافع ولا مفيد وما لا منفعة فيه، فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. كل هذا من أجل أن يصل إلى بيان وجه الحق في قول الشاعر في كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأن هؤلاء النفاه للوجود من الذين يقولون بالحلول والاتحاد ذهبوا إلى أن هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يريدون أن يقولوا إنه ليس لموجود من وجود، والوجود كله هو وجود الله تبارك وتعالى، يقولون بالحلول والاتحاد. فأراد الشيخ رحمه الله أن يضحد هذه الحجة وأن يفند هذا القول الذي زعموه، وحملوا هذا القول على هذا النص وحملوا النص عليه بغير وجه حق، فبين معنى الحق وبين معنى الباطل. وقال رحمه الله: ومن هذا قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل، فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، ولهذا كانت أعمال الكفار باطلة. فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ما لا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا، ويعبد ما لا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا، لأنه كما بين رحمه الله تعالى: الباطل نوعان، المعدوم، وإذا كان معدوما لا وجود له كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه، يصح بصحته ويبطل ببطلانه. فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك، وهو الكذب. وأيضا من نوع الباطل ما ليس بنافع ولا مفيد، ولذلك الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ما لا وجود له، هذا باطل، ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا، ويعبد ما لا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا. ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق، ولذلك قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إلى أن قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا، كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تجعلوها باطلة، لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. فالباطل من نوعيه ما ليس بنافع ولا مفيد، كما أن النوع الآخر هو المعدوم. وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي، فرأوا أن الحق هو الموجود، فكل موجود حق، فقالوا: ما في العالم باطل، يعني ليس في العالم باطل، إذ ليس في العالم عدم. فتوقفوا عند هذا النوع من نوعي الباطل، ولم يلتفتوا إلى النوع الآخر، وهو ما لا منفعة له ولا فائدة فيه، وظنوا مخطئين مبطلين أن الباطل هو المعدوم. ولذلك قال قائلهم: ليس في العالم باطل، إذ ليس في العالم عدم. قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا، وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته، فهو إما موجود فيكون حقا، وإما معدوم فيكون باطلا. ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان، وهو العلم والقول والكتاب. فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشيء، فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقا، وإلا كانت باطلة، مع أن لها وجودا كما ترى. ولكن هم لا يتوقفون إلا عند العدم، فيقولون المعدوم هو الباطل. وأما هذه المسائل فإنها إذا كانت مطابقة موافقة كانت حقا، وإلا كانت باطلا مع وجودها. فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود، وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم، كان الخبر والاعتقاد حقا، وإن كان بالعكس كان باطلا، وإن كان الخبر والاعتقاد أمرا موجودا. فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها، لا باعتبار نفسه. حتى ولو كان معدوما فأخبرنا عن بطلانه وأنه باطل، فهذا الخبر حق، وهو موجود كما ترى، وهو حق، وأخبرنا به عن الباطل المعدوم. فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها، لا باعتبار نفسه. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشيخ رحمه الله تعالى يفند ما ذهبه إليه من الحمل على هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متفق على صحته، فأرادوا أن يجعلوه سندا لهم ومستندا يتكئون عليه، من أجل أن يقرروا عقيدتهم الباطلة في الحلول والاتحاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هكذا العمل والقصد والأمر، إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة، فإن حصلت وكانت نافعة كانت حقا، وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلا، كما بين ذلك ووضح أن الباطل نوعان: المعدوم، وأيضا ما لا فائدة فيه ولا منفعة تعود من ورائه. قال: وبهذين الاعتبارين يسير في الوجود ما هو من الباطل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد وهو ما يكون على سطح الماء مما يحمله في مسيله ومجراه مما يعترض من ذلك الذي لا قيمة له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلوب. ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية ضرب الله رب العالمين له الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل الله رب العالمين من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل هذا السيل الذي أنزله الله رب العالمين من السماء ماء فسال في الأودية احتمل زبدا رابيا هذا مثل ومما يوقدون عليه في النار من الذهب والفضة وغير ذلك ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فإذا أدخل النار احتمل الزبد فقذفه بعيدا كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار فاحتمل الزبد فقلفه بعيدا عن القلب وجعل ذلك الزبد وهو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه أو هو مثله وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلوب. قال: وقد تقدم قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إلى قوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا فنفعتهم فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا اعتقادا واقتصادا خبرا وأمرا وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم وإن كان حقا من وجه. وهذا تحقيق ما قلناه، فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود بالعمل، فإذا كان باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك وإن كان موجودا، وكذلك ما تقدم من قوله: لا تبطلوا صدقاتكم، وقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد، إنما هو عدم لعدم فائدته لا لعدم ذاته. هذا مهم، لأنهم لما نظروا في قولة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أرادوا أن يقولوا إن الباطل هو المعدوم، وإذن فليس في الوجود إلا الحق. هذا خلاصة مذهبهم وخلاصة اعتقادهم، أنه ليس في الوجود إلا الحق. بأي معنى؟ أنه ليس في الوجود باطل أصلا. بأي معنى؟ بمعنى أن الحق عين الخلق وأن الخلق عين الحق بلا فارق. هذا مذهبهم وهذه هي عقيدتهم. فأراد الشيخ رحمه الله أن يفند ذلك وأن يبين الوجه الحق الذي ينصرف إليه الحديث الذي أخرجه الشيخان، وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لقول لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه شاعر مخضرم، وهو شاعر مجيد لا يشق له غبار رضي الله عنه، بل كان صاحب معلقة من المعلقات السبع لا من المعلقات العشر، فليس مختلفا فيه، فهو صاحب معلقة من المعلقات السبع رضي الله تبارك وتعالى عنه. آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن إيمانه وإسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويشرح الشيخ رحمه الله تعالى معنى هذا الكلام الذي أقره النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: هذه الأمور التي هي باطلة مبطلة، كالصدقات التي يبطلها أصحابها بعدما أدوها بما يتأتى منهم من المن والأذى، وكذلك ما يتأتى من الرياء في الأعمال حتى تبطل مع وجودها، ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد، إنما هو عدم لعدم فائدته لا لعدم ذاته، فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال، وما يقال له حق بلا مرية ولا شبه، فكيف يقال لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن هذا الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله، لأنه هو الحق ولا يميز بين الحق الخالق والحق المخلوق. كيف؟ فتدبر كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين، وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة. تأمل وتدبر كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين، وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة وقالوا قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، والباطل هو المعدوم، وهذا خطأ، فكل ما سوى الله معدوم، والموجود ليس بمعدوم، فالموجود ليس فيه سوى، وإنما السوى هو العدم. فأتان مقدمتان باطلتان قد رتبوا عليهما هذا الباطل الذي استزلوا به عقول الضعفاء بهذه الشبهة الضعيفة الحائلة الفائلة، فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين، إحداهما يعني إحدى المقدمتين قولهم إن الباطل هو المعدوم، وليس كذلك كما مر، فإن الباطل أيضا هو ما لا منفعة فيه ولا خير يأتي من ورائه، فهذا باطل أيضا كما بيّن الشيخ رحمه الله. فهذا مبني على المقدمتين الباطلتين، يعني هذه النتيجة التي توصلوا إليها. قالوا قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الباطل هو المعدوم، فكل ما سوى الله معدوم، والموجود ليس بمعدوم، إذن الموجود هو الله، فالموجود ليس فيه سوى، وإنما السوى هو العدم، إذن هذا الموجود هو عين الخالق، هو عين الحق، فجعلوا الحق الخالق عين الحق المخلوق، وليس كذلك، وإنما هذا من التلبيس، من تلبيس إبليس. فهذا مبني على المقدمتين الباطلتين، إحداهما قولهم إن الباطل هو المعدوم، وليس كذلك كما مر، بل المعدوم باطل، وليس كل موجود باطلا، بل في الموجود ما هو حق وفيه ما هو باطل كما تقدم، فإن الأعمال الصالحة موجودة وليست بباطل، والأعمال الطالحة هي موجودة وإن كانت باطلة، ففي الموجود ما هو حق وفيه ما هو باطل كما تقدم، وهو الأعمال التي لا تنفع. فالأعمال التي لا تنفع مع وجودها هي من الباطل، وهم يقولون إن الباطل هو المعدوم والسوى هو العدم. وما دام للوجود وجود فمعنى ذلك أنه ليس هو السوى، لأن السوى هو العدم وهذا موجود، وليس هنالك ما هو سوى الله إلا ما كان باطلا، والباطل هو العدم. إذن هذا الوجود هو عين الموجد، هو عين الخالق، وهذا ما يريدون الوصول إليه هؤلاء الاتحادية وأصحاب الحلول ووحدة الوجود. فالباطل منه الأعمال التي لا تنفع، والأخبار التي ليست بصدق، الأخبار التي ليست بصدق هذه أيضا من الباطل. وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد، يعني من الأعمال التي لا تنفع ومن الأخبار التي ليست بصدق، كل هذا باطل، وما يندرج فيه من المقاصد والعقائد هو باطل أيضا. هذه هي المقدمة الأولى الباطلة، وهي أن الباطل هو المعدوم. وأما المقدمة الثانية فهي لو كان لا باطل إلا المعدوم لكان الموجود حقا، وكل موجود فقد يسمى حقا مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده، وإن كان باطلا لانتفاء حقيقته التي بها جاز إطلاق الحق عليه. لو كان لا باطل إلا المعدوم لكان الموجود حقا، وكل موجود فقد يسمى حقا مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده، وإن كان باطلا لانتفاء حقيقته التي بها جاز إطلاق الحق عليه لكان الحق حقين، حقا خالقا وحقا مخلوقا، لكان الحق حقين، حقا خالقا وحقا مخلوقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه ابن عباس يقول إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أخرجه البخاري ومسلم كما قال الشيخ رحمه الله. وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة ومنه ما هو حق من مخلوقات الله، كما استدل الشيخ رحمه الله بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، ففي الوجود ما هو حق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الجنة والنار وأن النبيين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليسوا هم الله تبارك وتعالى. وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله، ظهر تمويههم بقولهم إن الباطل هو السوى وهو العدم، وأما الموجود فهو هو. وهذا للصلاح مما ينبغي أن تلتفت إليه، وأما الموجود فهو هو، وهذا كثيرا ما يقولونه. وشيخهم في هذا هو عبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء الذي قال لعلي رضي الله عنه: أنت 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 أنت، فادعى أن فيه جزءا إلهية، يقول أنت أنت، وهم يقولون أما الموجود فهو هو، يعني الموجود هو الموجد والمخلوق هو الخالق على عقيدتهم في الحلول والاتحاد. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فنفس الحديث حجة عليه، وهو الحديث المتفق على صحته الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلام لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال: نفس الحديث حجة عليه، فإن قوله ألا كل شيء ما قال الله باطل لفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى الله، فإن لفظ الشيء يعم كل الموجود بالاتفاق، ويدخل فيه ما له وجود ذهني أو وجود لفظي أو وجود رسمي، يعني بالرسم والخط بالألفاظ والحروف، كتابي. فالشيء يعم كل الموجود بالاتفاق، ويدخل فيه ما له وجود ذهني أو وجود لفظي أو وجود رسمي كتابي، وإن لم يكن له وجود حقيقي من المعدومات والممتنعات. فهذا نص في أن كثيرا من الموجودات باطل، ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلى الله، فهو باطل، لا يجوز أن يراد به ذلك. بل هذا نص في أن كثيرا من الموجودات باطل، ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلى الله، فهو باطل، لخمسة أوجه. لخمسة أوجه: أحدها بالكسر على البدلية، أو أحدها بالاستئناف. أحدها أنه قد استثنى الله تعالى وهو الحق المبين من لفظ إثبات: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول، بخلاف الاستثناء من غير موجب، يعني ما ليس بمنفي وما هو منفي، كقوله: ما لهم به من علم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فإن ذلك لا يدل على التناول، لأنه استثناء من غير موجب، وإنما هو استثناء من منفي: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فإن ذلك لا يدل على التناول. فلو كان التقدير كل معدوم ما خلا الله باطل، للزم أن يكون الحق تعالى معدوما، وهذا أبطل الباطل. الوجه الثاني: أن كل شيء نص في الوجود. ألا كل شيء، كل شيء نص في الوجود، لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ كل شيء على الحكاية. كل شيء، ألا كل شيء، لا يدخل فيه المعدوم عند أهل السنة وعامة العقلاء، فضلا عن كونه يختص به كما يقولون ويدعون، فإنهم يقولون إنه مختص به مقصور عليه. الرابع: أنه لو كان المعنى كل معدوم فهو باطل، لكان هذا من باب تحصيل الحاصل، بل لفظ العدم أدل على النفي من لفظ الباطل، فكيف يبين الجلي بالخفي. الخامس: من الوجوه التي تبين أن هذا الذي ذهبوا إليه باطل، أنه لو أراد هذا لقال: كل ما سوى الله باطل. فإن هذه العبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ، وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضا على مرادهم. وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه، فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل بوجهي الباطل اللذين تقدم تفسيرهما. أحدهما وهو المقصود النافع، والباطل ما لا منفعة في قصده. وكل شيء ما خلا الله إذا كان له القصد والعمل كان ذلك باطلا، والأمر به باطل. وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله، أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه، فيبتدعون ويعبدون الله بأهوائهم، فهذا باطل. فإن قيل فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة، قلت: بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له، كما جاء في الحديث: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. هذا من كلام الصالحين في ما هو مأثور عن بعضهم بدعاء طويل، ولكن لا تجده في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل معبود من لدن العرش إلى قرار الأرض باطل إلا الله. وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم، والعدم هو المنفي، فالشيء ينفى لانتفاء وجوده جملة، ولانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو، والشيء ينفى أيضا لانتفاء كماله وتمامه مطلقا أو نسبيا. فالشيء ينفى لواحد من هذه الاعتبارات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشيء ينفى لانتفاء وجوده في الجملة، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى: لا إله إلا الله، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، وهذا أخرجه البخاري. فالشيء ينفى لانتفاء وجوده جملة، فلا شريك، ليس لله من شريك، وليس لله من كفو ولا ولد، فهذا ينفى لانتفاء وجوده أصلا. الشيء ينفى لانتفاء وجوده جملة كما ضرب الأمثال رحمة الله عليه. وقد ينفى الشيء لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو كما ذكرناه، فإن ما لا فائدة فيه فهو باطل، والباطل معدوم، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، فنفاهم ليسوا بشيء، هذا نفي كما ترى، فهل هذا نفي لحقيقة وجودهم؟ إنه سئل عنهم فلا بد أن لهم وجودا، فلما أتى النفي هاهنا؟ الشيء ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخصته التي هو بها هو، وكقوله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالمنفي هنا هو إنما لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو نفي. فالنفي والشيء ينفى لمثل هذا المقصد، لانتفاء فائدته فينفى. إن الكهان ليسوا بشيء، إن المجرمين الكافرين ليسوا بشيء، يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء، يعني مما يمكن أن يتحصل من ورائه الفائدة وأن تعود من ورائه العائدة. فينفى الشيء لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو. وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه، لانتفاء كماله وتمامه، إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. رواه أحمد والبخاري ومسلم. هذا النفي للشيء هنا، ليس المسكين، هذا نفي له. لما؟ لانتفاء كماله وتمامه مطلقا ونسبيا. وكذلك في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في المفلس: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أتى بكذا وكذا من الأعمال الصالحة ثم جاء وقد أتى بكذا وكذا من الأعمال الصالحة وظلم الناس واعتدى عليهم وأكل أموالهم ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا النفي على هذا النحو، لأن الشيء ينفى لانتفاء كماله وتمامه مطلقا، ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه مطلقا أو نسبيا. فالشيء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده، فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعانا، فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصود فهو باطل، وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمدا مقصودا ولا يجوز أن يكون معبودا ولا فائدة في قصده ولا منفعة في عبادته واستعانته، فهو باطل وهذا واضح، وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء. اللهم ارحمه رحمة واسعة، ما أدق فكره وما أنفذ نظره وما أعمق غوره. رحمه الله حجج الناسفات. قال رحمه الله: وبيان ذلك أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسه
وإما أن يقصد لغيره، فالمقصود لغيره مثل ما يقصد الخبز، يعني كمثل أن يقصد قاصد الخبز للأكل والثوب لللبس والسلاح للدفاع والدفع ونحو ذلك، وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان، فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتها، يعني لما يتحصل من ورائها من النفع والفائدة. وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره لا لنفسه، وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير، يقصد لغيره، فإذا قصد لغيره فالمقصود في الحقيقة الغير، وليس الذي قصد لغيره هو المقصود بالحقيقة وبالضرورة، وإنما المقصود هو ما وراء ذلك، وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه، وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا منفع. يعني إن أوصلك ما هو مقصود لغيره إلى ما تقصده من غيره من ورائه فذلك، وإذا لم يوصلك إلى ما هو مقصود لذاته مما هو مقصود لغيره مما اتخذته إليه سبيلا فذلك باطل، لأنه لم يوصلك إلى الفائدة التي أردتها من ورائه. الخبز يقصد للأكل، فالأكل هو الذي يقصد لذاته هنا، وأما الخبز فإنما هو مقصود لغيره، يعني الأكل هو المقصود من وراء هذا المقصود لغيره، مثل ما يقصد الخبز للأكل هذا مقصود لغيره، والثوب لللبس والسلاح للدفع، وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا منفع، فيكون من باب الباطل الذي ينفى، لأن الشيء واضح جدا، الشيء ينفى لانتفاء وجوده جملة، هم اقتصروا على هذا وحده، الشيء ينفى لانتفاء وجوده جملة وينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو، وينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه مطلقا ونسبيا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه من وراء ما اتخذته مقصودا لغيره من أجل أن يوصلك إلى ما وراءه مما هو مقصود لنفسه، فإن وصلك وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا منفعة، فيكون من باب الباطل الذي ينفى، ويقال فيه ليس بشيء لأنه لا فائدة من ورائه، والشيء ينفى لأنه لا فائدة من ورائه فينفى لذلك لعدم تحقق الفائدة منه، ويكون باطلا ويلحق بالمعدوم، يكون باطلا ويلحق بالمعدوم. فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا، والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا. يقترب الآن من شرح معنى الحديث، من شرح معنى قول لبيد رضي الله عنه فيما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال رحمه الله: فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا، والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا، فإن المقصود لنفسه هو المعبود، فلا يقصد لذاته سوى الله. وعليه فكل ما سوى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن موصلا إلى الله تبارك وتعالى فهو باطل، فإن المقصود لنفسه هو المعبود، ومن عبد غير الله كان باطلا، وكانت عبادته باطلة لأنه لا منفعة فيها ولا منفعة فيه، لا منفعة فيه ولا منفعة في عبادته. من عبد غير الله تبارك وتعالى كان باطلا وعبادته باطلة. لماذا؟ لأن الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى لا يتحصل على فائدة بل يتحصل على الضرر، وهذا باطل كما مر في بيان أنواع الحق والباطل، فإن الباطل هو المعدوم وهو ما لا فائدة من ورائه، فإذا كان لا فائدة من ورائه فهو باطل، فعبادة غير الله تبارك وتعالى يتحصل من ورائها على ماذا؟ لا يتحصل من وراء عبادة غير الله تبارك وتعالى على نفع ولا فائدة، بل يتحصل من ورائها على الضرر، فهذا باطل، بل ذلك ضرر محض. قال تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وهذا عام في كل معبود، وهذا حقيقة الدين، أنه ليس هنالك مقصود لنفسه إلا المعبود، المقصود لنفسه هو المعبود، ومن عبد غير الله كان باطلا مبطلا وعبادته باطلة، لأنه لا منفعة فيه ولا في عبادته، وذلك ضرر محض. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وهذا عام في كل معبود، وهذا حقيقة الدين. فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا به على عبادته، فمن لم يستعن بهذه الأشياء على عبادته فعمله كله وقصده كله باطل ولا منفعة فيه، بل فيه الضرر. ما الفائدة التي تعود على الإنسان من الاستعانة بما خلق الله تبارك وتعالى في كونه، من الاستعانة بذلك على عبادة غير الله؟ لا يتحصل على فائدة، بل يتحصل على الضرر المحض. إذن هذا باطل، لأن الباطل هو المعدوم، هذا قسم، وهو ما لا فائدة من ورائه، وهذا قسم آخر، وهذا ضرر محقق، بل هو ضرر محض وليس فيه نفع قط، فهذا باطل بهذا الاعتبار. فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقترب الآن من سواء المعنى رحمة الله عليه، بعدما مهد بهذه المقدمة من أجل أن يضحض شبهة هؤلاء وأن يبين وجه الحق فيما أخبر به سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل، سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره سوى الله، فكل مقصود سوى الله فهو باطل، كل مقصود سوى الله فهو باطل، وكل قصد سوى الله فهو باطل، سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره سوى الله. وإنما الحق أن يقصد الله، وأن يقصد ما يستعان به على قصد الله، وهذا تحقيق قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بأحد وجهي الحق والباطل، وهو كونه مقصودا ومطلوبا، وهو أظهر وجهيه. الوجه الأول من وجهي الحق أن يكون موجودا، والوجه الثاني أن تتحقق من ورائه الفائدة، والوجه الأول من وجهي الباطل أن يكون معدوما، والوجه الثاني أن لا تتحقق من ورائه الفائدة. فإذا تحققت الفائدة فهذا حق، وإذا لم تتحقق الفائدة فذلك باطل. قال: وهذا تحقيق قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بأحد وجهي الحق والباطل، وهو كونه مقصودا ومطلوبا، وهو أظهر وجهي. الثاني أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه، ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره منه، إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه، وبرؤه أي خلقه وفطره الأشياء مبدعا إياها على غير مثال سبق، إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه وتصويره. فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل، ولذلك من أسمائه تعالى القيوم، ومن معاني اسم الله تبارك وتعالى القيوم أنه قائم بنفسه، قائم على شؤون خلقه، فإن الخلق لا يستغنون عن الله تبارك وتعالى لا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن وجودهم به ولأن قيامهم به، وهو قيوم بمعنى أنه قائم على خلقه بمصالحهم وبحفظهم مع خلقهم وإنشائهم، ثم هو قيوم أي قائم بنفسه لا يحتاج غيره، فكل ما خلى الله تبارك وتعالى معدوم بنفسه، ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره منه، إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه وتصويره، فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل، يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنها، وإلا فإن الله تبارك وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل قال: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، فقيام كل شيء به تبارك وتعالى، فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل، يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنها، وألا يقيمها هو بخلقه ورزقه، بقيامه عليه خلقا وتدبيرا ورزقا وملكا، لأنها ملكه، وإذا كانت باطلة في أنفسها والحق إنما هو لله وبالله ومن الله، صدق قول القائل: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، بهذا الاعتبار أيضا، فصدق بالاعتبار الأول بالنظر إلى أحد وجهي الحق والباطل، وهو تحقق المنفعة، وكل مقصود سوى الله فهو باطل ولا يتحقق من وراء قصده منفعة بحال أبدا، وأما قصد الله تبارك وتعالى فهو الحق وهو الذي يتحقق من ورائه المنفعة، فأثبت ذلك كذلك على هذا النحو بهذا الاعتبار. والثاني كما يقول رحمه الله تعالى: فإنها معدومة بنفسها، لا وجود لها ولا نفع من ورائها إلا بالله تبارك وتعالى، فهي باطلة بهذا المعنى، فهذا ممكن أن يكون تأويلا وتفسيرا وشرحا أيضا. قال: وإذا كانت باطلة في أنفسها لا قيام لها إلا بتدبير خالقها ورازقها، والحق إنما هو لله وبالله ومن الله، إذا كان ذلك كذلك صدق قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، باعتبارين، أحدهما، فلنتفق، فلنجعلها على الاستئناف من غير بدلية، وهو الشائع في ألسنة الخلق، أحدهما أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه ولا قائما بسواه ولا خارجا عنه، فأدخل في اسمه على سبيل التبع، لا لأنه جزء من المسمى، وكثيرا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع، لا لأنها جزء من المسمى، كما لو قال: بعتك هذا الفرس دخل فيه نعله، دخل فيه نعله، يعني ما يجعل في حافره نعلا، فإذا قال: بعتك هذا الفرس، مع أنه ليس بجزء من الفرس، هذا النعل من حديد يكون بحافر الجياد وغيرها من الدواب التي تقبل ذلك من أجل حمايتها، هذا ليس بجزء من الفرس، وهو إذا باع الفرس فإن ذلك يكون مما بيع ويكون تابعا له وليس بجزء منه. ولو قال القائل: دخل زيد إلى داري، كانت ثياب زيد داخلة الدار أيضا، فإذا قلت: دخل زيد إلى داري، أو دخل زيد داري، كانت ثيابه داخلة في حكم اسمه وفي الدخول، مع أنها ليست بجزء منه. وكذلك إذا قيل: حملت زيدا وركب زيد على الدابة، وإذا قيل: بنو هاشم دخل فيهم مواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، أخرجه البخاري والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي مولى القوم منهم، وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأخت كما في حديث الصحيح ابن أخت القوم منهم، وهذا مشهور في كلام العرب وأهل المغازي. والاعتبار الثاني أن القائل إذا قال جاء القوم ما خلا زيدا، فإن خلا هنا، وهذا كلام يحتاج إلى تحرير طويل، قال الشيخ فإن خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، وهذا عجيب، قال فإن خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، وزيدا منصوب به وفيه ضمير مرفوع، وذلك الضمير عائد على ما أخت الذي، يعني ما الموصولة، جاء القوم ما خلا زيدا، قال فإن خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، وزيدا منصوب به وفيه ضمير مرفوع، وذلك الضمير عائد على ما أخت الذي وهي الموصولة، وهذه الجملة صلة ما، وكان تقدير الكلام قام القوم الذين هم خلا زيدا، لكن ما يحتمل الواحد والاثنين والجميع، والضمير يعود إلى لفظها أكثر من معناه. يستثنى بخلا وعدا وحاشا، فهذه مما يستثنى به. الشيخ يقول رحمه الله خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، وأما خلا وعدا وحاشا فمما يستثنى به. حكم المستثنى بهذه الأدوات، لأنها من أدوات الاستثناء، حكم المستثنى بها أنه ينصب أو يجر، ينصب أو يجر، فينصب على أنها أفعال وهو مفعول به، يعني المستثنى ينصب على أنه مفعول به وهي أفعال، ويجر على أنها حروف جر، فإذا كانت فعلا فلا تكون فعلا ناقصا من أخوات كان، وإذا ما كانت فعلا نصب المستثنى على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، وإذا ما جر فتكون حينئذ حرف جر ويكون هو مجرورا به. وخلا وعدا قد لا تسبقهما ما، وقد تسبقهما، مثل قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، قد تسبقهما ما، ما خلا، تقول خلا الله باطل، كل شيء خلا الله باطل، فتكون هكذا من غير ما، وبإثبات ما ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فتكون ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ولفظ الجلالة العظيمة مفعول به، هذا هو. وأما قول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فلا أدري من أين، فإن خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، فليبحثها بعض النحويين. والشيخ رحمه الله كان طويل الباع في النحو جدا، فرحمة الله عليه، ولكن قال رحمه الله ما يحتمل الواحدة والاثنين والجميع، والضمير يعود إلى لفظها أكثر من معناها، فقوله رأيت ما رأيته من الرجال أحسن من قولك رأيتهم من الرجال، ما رأيتهم من الرجال، عندما تقول بإعادة الضمير رأيت ما رأيته من الرجال، هذا أحسن من قولك رأيت ما رأيتهم، ما رأيتهم من الرجال. قال ومنهم من يستمع إليك، هذا يقول أكثر وأفصح من قول من يستمعون ومنهم من يستمعون إليك. قال ولهذا قوي فصار ما خلا زيدا ما خلا زيدا يقوم مقام الذي خلا والذين خلوا واللاتي خلوا ونحو ذلك. تقول قامت النسوة ما خلا هندا، وهي كما هو معلوم ساكنة الوسط فيجوز فيها ما يجوز كما هو معلوم صرفا ومنعا. ولفظ ما إما أن يكون له موضع من الإعراب وهو الوصف لما قبله، أو النصب على الحال، أو لا موضع له. وإذا كان التقدير كل شيء في حال خلوه عن الله باطل، أو كل شيء خلى الله فهو باطل، أو كل الأشياء حال كونها خلت الله أو التي خلت الله باطل، فخلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه. ومعلوم أنها متى خلته أي خلت منه كان باطلا، وإنما قيامها بألا تتخلى منه بل تتقوم به. فهذا فأراد الشيخ رحمه الله أن يبينه في هذا الأمر وفي الرد على تلك الشبهات التي صار إليها من يريد أن يحمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا قول لبيد رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فضحد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تلك الحجة التي احتجوا بها، وبين تلك الفرية التي افتروها، فأقام الحق على سوائه بأمر الله جل وعلا، فرحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.